أجعلتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا؟ عدنا والعود أحمد. أعددنا لحضراتكم في أعقاب شهر رمضان المعظم سلسلة من الحلقات الساخنة، نطرح فيها ملفات ساخنة ونقيم حوارات ساخنة، ونلتحم من خلال هذه الحوارات ومن خلال حوارنا الممتد مع الذين امتن الله عليهم بنعمة اعتناق الإسلام، نلتحم بهذا الواقع المعيش الذي يجبهه المسلمون، نلتحم معه أخذا وعطاء. حلقتنا الليلة تجعلنا نحط الرحال عند الولايات المتحدة الأمريكية. معنا ضيف يجبرنا على أن نفتح هذا الملف ونستعيد برؤية إيمانية ثاقبة، ببصيرة إيمانية ثاقبة، نستعيد أوضاع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعد أن ارتقى أوباما سدة الحكم، وخصوصا بعد أن جاء أوباما إلى قاهرة المعز وألقى خطبة عصماء في رحاب جامعة القاهرة. هل يا ترى كانت خطبته شعارات أم أنها أشياء بدأت تتحقق في الواقع الميداني؟ هذه كلها أمور سنطرحها في ملف الليلة مع ضيفنا الذي يحل علينا ضيفا في حلقة الليلة. واستهلالا، معنا صورة لجندي أمريكي، وهذه الصورة يظهر فيها الجندي الأمريكي وهو ينظر إلى الأرض، منكس الرأس ينظر إلى الأرض بالضبط. هذا جندي من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، ونظرته الحزينة المنكسرة المنخذلة دليل على أنه يبحث عن بوصلة الهداية، دليل على أن المشروع الحضاري الذي قدم له لم يشبع أشواقه الروحية. استبقوا معنا صورة هذا الجندي ولتكن في الذاكرة طول الوقت. معنا تحقيق صحفي أوردته صحيفة الأهرام القاهرية، وعنوانه أمريكا تعيد إنتاج ذريعة حماية مسيحي الشرق. وبالضبط كما يظهر أمام حضراتكم على الشاشة، أمريكا كانت تعلق على زيارة ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق، وهو قد زار بيروت ووقف على سلالم البطريركية الكاثوليكية في بيروت، وقال إن من مهمة الإدارة الأمريكية حماية مسيحي الشرق، ويبدو أن هذه هي ذريعة التدخل الأمريكي. وأود أن أقول مسيحي الشرق مصونون محفوظون، لأن المسلمين يعرفون كيف يعاملون الآخر، لأن المسلمين تعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم قوله: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. مسيحي الشرق ليسوا في حاجة إلى حماية أحد، لأن المسلمين يعرفون جيدا كيف يعرضون فكرهم وكيف يتعاملون مع الآخر، لكنها ذريعة وغطاء لتدخلات استعمارية جديدة. معنا مقال للإعلامي والكاتب الصحفي المتألق الأستاذ يسري فودة، نشر هذا المقال في صحيفة اليوم السابع بعنوان نيويورك الآن. واستعرض فيها يسري فودة في هذا المقال الدسم الخصب، استعرض أوضاع المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مجيء أوباما، وقال فيما قال: أن شهر العسل بين أوباما وبين الرأي العام قد انتهى، وأن أوباما الآن أصبح مطالبا بأن يكون بارا بوعوده، ويبدو أنه بدأ يتنكب لبعض وعوده. وكأن يسري فودة في هذا المقال المهم الثاقب الفاهم الفاقه ينبهنا إلى ألا ننخدع بالشعارات. معنى تحقيق صحفي آخر أوردته صحيفة القاهرة تعليقا على هزيمة وزير الثقافة المصري في معركة اليونسكو كما تسميها حرب اليونسكو. وواقع الحال أنني تعمدت الإتيان بهذا التحقيق تحديدا لأن هناك فئة أو بطانة من فئة الطابور الخامس روجوا للأوضاع في أمريكا والأوضاع في أوروبا، وقالوا إنها تبشر بعهد جديد وإنه انتهت عهد الأحقاد الموتورة. نقول لهم على رسلكم واهدأوا، فالقوم لم يتغيروا وأجندتهم كما هي، وما حدث في انتخابات اليونسكو دليل على تغلغل التعصب المقيت في هذه القلوب. وقد كان ما حدث في انتخابات اليونسكو والتحالفات الموتورة التي كانت مصرة على تنحية أي مرشح مسلم، هذا كله دليل على أن الأحقاد لم تنطفئ وأن معينها لم ينضب بعد. معنى أخيرا صورة للأديب والفيلسوف الروسي الكبير تولستوي. وتولستوي أديب روسي معروف، بل يعتبرونه الأب الروحي للأدب الروسي الحديث، وقد كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أبدى تولستوي إعجابه بها، بل قال في كتابه الإنسان والحياة إن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح سحري لفهم الإسلام نفسه وللتعرف إلى مزاياه وإلى أسبقياته وإلى فكره العظيم. وتعمدت أن أذيل طائفة الأخبار بصورة تولستوي التي أوردتها توا، لأن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا مباشرا في أن يعتنق ضيفنا الليلة الإسلام. وضيفنا هو جيمس دانلب، وقد يكون لنا معه عدة صور ابتداء قبل أن نتطرق إلى الحوار معه. أخذنا بعض الصور من أرشيفه الخاص، وبالضبط هذه صورة له ويظهر بجلبابه الأسود كما ترون. جيمس دانلب ولد في 16 يوليو سنة 1982، ولد في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية. قضى حياته أو قضى معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يبرح الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر إلا منذ أشهر قليلة. عاش جيمس دانلب مسيحيا بروتستانتيا، ظل على هذا المعتنق، وظلت أسئلته الشاردة تعتمل داخله، وكان من النوع السؤول الذي يطرح الأسئلة باستمرار. بدأ منذ 14 من عمره رحلة البحث عن الحقيقة، شرق وغرب وسأل واستفتى واستشار، لكن في هذه السن الغضة المبكرة كانت أسئلته تحتاج إلى إجابات، إجابات تتعلق بالذات العلية، بالإله الذي خلق العالم، هل هو واحد أم متعدد؟ ما حقيقة الأقانيم الثلاثة؟ هل ما يتلقاه جيمس دانلب من أساتذته أو من أفراد أسرته أو من الوعاظ هو الحق الذي لا باطل معه ولا شائبة فيه؟ أسئلة. لكن قال جيمس دانلب: كنت أبحث عن السلام مع نفسي، كنت أريد أن أبحث عن حالة السكينة أو السلام الداخلي. شرع في دراسة الإسلام ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة مستفيضة، بسط هذه السيرة أمامه بعد أن تخلص من كل الشوائب والأعشاب والطفيليات التي وضعتها الميديا. الميديا غير النزيهة، غير المسؤولة، غير الباحثة عن الحقيقة. بدأ يروقه من الإسلام عقيدته الظاهرة الواضحة، فكرة التوحيد كانت تروقه كثيرا، وبدت له عقيدة المسلمين كالبناء العظيم الذي لا ثغرة فيه، لا عوج فيه ولا أمت. وقف جيمس دولب يتطلع إلى هذه البناية العظيمة وإلى هذه العقيدة الواضحة التي تقنع العقل وتفعم القلب بالإيمانات العظيمة. بدأ قلبه ينفتح للإسلام شيئا فشيئا، يعترف بأن القرآن الكريم كان من القناطر أو الجسور التي أوصلته بالإسلام، ويعترف بأن هذا الكتاب المعجز يطرح الحقائق بقوة ومهابة وجلال. لقد كان القرآن الكريم سببا مباشرا في أن يصل جيمس دانلوب الأسباب بينه وبين هذا الدين العظيم. وهكذا ظل يبحث ويقرأ ويسأل حتى شاء الله عز وجل بأن يمتن على جيمس دانلوب الباحث عن الحقيقة، يمتن عليه بنعمة اعتناق الإسلام، ونطق بالشهادتين، وأصبح اسمه في أعقاب نطقه بالشهادتين عمر دانلوب. يعترف بأن هناك شخصيات تأثر بها، وفي ذروة هذه الشخصيات النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدا له صورة سامقة باذخة تطاول السحاب. تأثر أيضا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبحبهم لهذا الدين العظيم. تأثر بعدد من الأشخاص بعد اعتناقه الإسلام تعرف إليهم في المسجد، خص منهم بالذكر إمام المسجد، وكان يسمى الشيخ أسامة بهلول. يقول عنه جيمس دانلوب أو عمر دانلوب: كان الشيخ أسامة بهلول صبورا وحكيما، وقد تعلمت منه الصبر وتلقيت عنه الحكمة. يعترف أيضا بدور عظيم لعبه صديق مصري له واسمه المهندس أحمد رجب، وقد اشتغل أحمد رجب في السنوات الأخيرة بالعمل الدعوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيحل بدوره إن شاء الله ضيفا علينا في الاستوديو. أشياء كثيرة تطرحها أو يطرحها ملف جيمس دانلوب أو عمر دانلوب بعد اعتناقه الإسلام وبعد أن وصل إلى القاهرة. نستقبله في استوديو قناة الرحمة على الرحب والسعة، نريد أن نبحر في عقله ونبحر في قلبه ونبحر في وجدانه. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. تحدثنا عن جيمس دانلوب أو عمر دانلوب الذي اعتنق الإسلام، وقلنا إننا نستقبله في استوديو قناة الرحمة ليحكي لنا قصته وليفتح قلبه لمشاهدينا. يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة المهتدي عمر دانلوب. Welcome and congratulations.
شكرا. Thank you.
ويحل ضيفا علينا الأستاذ أحمد رجب الصديق الصدوق لعمر دانلوب، ونريد منه وقد صاحبه في رحلة الهداية أن يطلعنا على تفاصيل مثيرة. أهلا بك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا،
وأنرت استوديو قناة الرحمة.
جزاك الله خير.
At the first I want to ask you our traditional question.
Okay.
Of course no one forced you to accept Islam.
Of course.
We want you to tell us about the conversations you made with yourself, in your inner mirror, until you declared the Shahada. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger from Allah. We want you to tell us about your autobiography from the beginning. We are listening.
Well, this question is like you hit me with a sledgehammer right from the beginning, huh? Well, from the beginning, the best place to start, I guess, which most people find interesting, is a dream that actually I had as a very small child. When I was maybe 4 or 5 years old, I had a dream that there was a person, and I felt like he was a very holy person, sitting on a camel in the desert. And he had 3 or 4 of his followers around him, and he was talking to me. And I could never remember what he said. And I had this dream maybe 3 nights or 4 nights in a row. And woke up and, you know, I could never remember what he said, but I would always tell my mother about, you know, I saw this person in this dream and, you know.
You made conversations with him?
Right, yeah, exactly. Mm. And so I guess you could say since I was very young, my spiritual eye was open. Mm. So I was always somebody who was very interested in religion from a very young age. And, of course, I was raised in a Christian society, so I read the Bible, I believed in it, and found a lot of comfort, really, actually, reading it. But at the same time, you feel fear. You feel afraid that there's so many religions, how do I know that this is correct? So what I was searching for, really, was 2 things. I was searching for what we call yaqeen, certainty. Mm. As well as peace and something that would make me feel really very calm, very, you know, at peace with myself and feel comfortable in what I believed. And so then I began to study all religions. I bought a book on world religions and read it. And really I was searching. And as part of my searching, part of my working out the issues I was having, I would actually, it's kind of a funny story, I would kind of play like a practical joke on people in my school. And I would tell them that I converted to any religion just to make a joke with them. And then after 2 weeks or 3 weeks, I would tell them it was just a joke and, you know, haha, I fooled you, you know. Mm. And so I had a friend that was kind of an accomplice in this, and he said to me one day, he said, why don't you become Muslim for a few weeks, you know, as a joke? This will be funny, you know, no one will believe that. And so I said, sure, why not? You know, I'll be Muslim. And you have to remember, at the same time, I was searching for the truth, for yaqeen. And this was one of my ways of working this issue out. Because people would ask you questions, and you would have to find the answer. You know, they would say, oh, so you're a Hindu this week. Well, what do Hindus believe? You know, so that you would have to find it. And they did the same thing with Islam. So you're a Muslim. What do you believe? You know, so I would do the research. And when they would ask me the questions, and after about 2 weeks, I was convinced. It never got to the point where I told them. After 2 weeks. It never got to the point where I told them it was just a joke. You know, I was ready to become Muslim at that point.
So. طبعا يعني طرحت عليه سؤالا أن يقص علينا سيرته الذاتية منذ البداية فذكر لنا أنه كان يبحث عن اليقين وهو ذكر كلمة اليقين نطقها باللغة العربية البحث عن طمأنينة القلب نحن نمر على هذه الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن إيه يعني الأمن الداخلي أو الطمأنينة أو اليقين هذا معنى إيمان كبير لا يحسه إلا من حرم منه وبالتالي ذكر لي جيمس دانلوب أو عمر دانلوب في اسمه الجديد أنه كان يبحث عن هذا اليقين وذكر لي أن الشرارة التي انقدحت معها الهدايات في البداية كانت رؤية منامية وبالمناسبة أنا مثلكم تماما أول مرة أسمع هذه الواقعة أثناء التسجيل لأنها لم تكن مسجلة فيما وصلنا من بيانات خاصة بسيرته الذاتية هو يقول أنه رأى رؤية منامية كانت تتكرر معه في نومه كان يرى شخصا مهيبا جليلا يمتطي جملا يمتطي جملا ويحدثه ويحاوره. كان يحس إيناسا واطمئنانا لهذا المشهد. بدأ يقرأ في الأناجيل ويقرأ في الكتب ويتثقف ويفتح الأفق ويطرح كل الأسئلة وكل الحقائق بوضوح أمامه على طاولة البحث دون ضغوط أو تدخل. ثم ذكر لي أنه كان يقول على سبيل السخرية لزملائه في الدراسة: سأعتنق الإسلام. وكانوا يأخذون المسألة بحسبانها نكتة أو شيء ساخر، لكن بالفعل كان قرار الهداية يختمر داخل عمر. سأعود إلى الأخ عمر بعد أن نطرح سؤالا على الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، متى بدأت علاقتك بعمر؟
هي بدأت من حوالي 5 سنوات لما هاجرت إلى أمريكا والتحقت بالمركز الإسلامي في مدينة ميرفيسبورو. فأول مرة كنت أشوف الخطبة هناك معمولة بشكل مختلف شوية. يعني كان عندهم درس، بيبقى فيه درس في الأول باللغة الإنجليزية، وبعدين الإمام بيقف يخطب الجمعة باللغة العربية. فأول مرة كنت أشوف فيها عمر كان هو اللي بيعطي الدرس،
هو الذي
كان يعطي الدرس.
حضرتك تعرفت إليه بعد اعتناق الإسلام بشيء
بحوالي 3 أو 4 سنوات. فده كان
وجلست أول مستمعا بين
وجلست مستمعا وسمعت دروسه. يعني
إيه أول درس لفت نظرك ألقى عمر؟ ماذا كان موضوعه؟
والله هو كان دايما بيتكلم، يعني كان شيء دايما يكرره دايما، انه يعني شبه الحمد لله انه اعتنق الاسلام قبل ان يتعرف على المسلمين.
نقف عند الجملة دي. هو كان يحمد الله انه اعتنق الاسلام قبل ان يتعرف الى المسلمين.
نعم.
ما الحيثيات لهذا الحكم؟
والله لأنه شاف مع الأسف الشديد سلبيات كثيرة جدا من المسلمين، سواء يعني هنا أو هناك، يعني ما كانتش عجباه، وشايف أن تصرفاتهم لا تمت بأي صلة إلى السنة أو القرآن أو بأي شكل من أشكال. فكان دايما بيحاول في أثناء الدروس بتاعته أنه يذكرهم أن يعني سبب تقدم الولايات المتحدة أنها يعني بتسلك طريق الإسلام دون أن تقول أنه طريق الإسلام.
جميل، سأعود إلى هذه النقطة المهمة بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخت أم ماجد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك. معلش أنا بقالي كذا أسبوع كنت عايزة أتصل بحضرتك عشان في حاجة مهمة كنت عايزة أقول عليها. حضرتك طبعا عارف موضوع العلمانية.
نعم.
والدكتور القميني ودكتورة نوال السعداوي.
نعم.
ياريت حضرتك يكون في تعاون ما بين جميع القنوات الدينية عشان تقدر
نعم
عفوا
تفضل
تقدر أنها تواجه العلمانية اللي جاي علينا.
نعم.
وحضرتك أنا بهني السيد عمر على الإسلام، وإن شاء الله يكون عوني لينا المسلمين جميعا
إن شاء الله.
السلام عليكم.
جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أود أن أقول إحنا عملنا سواء هنا في قناة الرحمة أو في بعض القنوات الدينية اصطنعنا ردودا علمية موثقة على سيد القمني، وطرحنا كتبه على طاولة البحث، وأنا شخصيا تحدثت عنه في حلقتين، حلقة في قناة الرحمة وحلقة أخرى في قناة زميلة. إذا نحن نطوق هذا الفكر وننبه إلى عواره وإلى ما يحتوي هذا الفكر من سم زعاف يراد تسريبه للمسلمين. وأقول عندما رفضنا جائزة سيد القمني ورفضنا فكر سيد القمني كنا قارئين لكتبه، وأضع هذه الكلمة بين قوسين، قرأنا كتبه جيدا وكتبه محشوة بالسم الزعاف، بس ما فيش وقت عشان نعرض الاستشهادات باستطراد. معنا مكالمة هاتفية أخرى، يريد باختصار. معنا الأخ رجب من الغردقة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا يا دكتورنا الحبيب.
أهلا بك أخ رجب.
عودا حميدا، والله انتظرناك كثيرا، والله الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. والله يعني برضو بشرة من الغردقة برضو دكتور سام للبرنامج الحبيب يعني.
نعم.
الحمد لله أختي التشيكية اعتنقت الإسلام قبل نهاية رمضان.
ما شاء الله. من تشيكوسلوفاكيا.
وكانت على يد المهتدي الهولندي مصطفى داود.
ما شاء الله، احنا استضفنا مصطفى داود هنا في الاستوديو.
نعم، فهذه
بدأ الآن بفضل الله
كما اعتاد البرنامج. كما اعتاد البرنامج لماذا أسلموا على البشارة من الغداغة، فهذه بشرة لكم على يد المهتدي الهولندي مصطفى داوود.
هذه بشرة رائعة تسلق الصدور في صدر الحلقة.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا أخ رجب، ونريد أن نراك قريبا
إن شاء الله رب العالمين. سأفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشارة جميلة ونحن في هذا
طبعا.
الحوار.
أكيد طبعا.
I want to ask you one more question.
Okay.
In your opinion, what is the complete meaning of Islam?
Well, it's not just one thing, really. It's not one answer that I can give. It's something that it starts with a simple belief that you find is very encompassing, actually. It means a lot of things. For example, it's not uncommon to hear of any scholar who writes 20 pages just about Surah Al-Ikhlas, you know, just four verses from Quran. But yet you find Surah Al-Ikhlas is very simple in its meaning. But it's something that is simple, but it covers so many things. So Islam is something that it's very basic. It's applicable to anyone. Anyone can understand it. But it's also something that is very deep, something that's very heavy, and that can affect people on several different levels, whether we're speaking about mentally, psychologically, logically, rationally, or spiritually, in matters of the heart, and so on. So it's a very big religion, like an ocean.
جميل. سألته عن مفهوم الإسلام، يعني ماذا يعني الإسلام في ضميره ووعيه، فذكر لي أنه هذا سؤال يحتاج إلى بحوث مطولة، لكن يقول أنه من مزايا الإسلام أن الاعتقاد فيه يعرض بشكل مبسط، وأن هذه الاعتقادات الأساسية أو الجذرية التي تشكل هيكل العقيدة الإسلامية متاح فهمها لكل الأوساط، متاح فهمها لأي إنسان، وهذا من مزايا الإسلام، الوضوح والطواعية والنفاذ للعقل والقلب. ذكر لي أيضا أنه رحلته مع سورة الإخلاص، وأنه فهم المفاهيم الإيمانية الواردة في هذه السورة ربما تكون معينة على أن نفهم العقيدة الإسلامية حق فهمها. أستاذ أحمد، حضرتك تطرقت الجملة خطيرة، أنه الأخ عمر حمد الله أنه اعتنق الإسلام قبل أن يرى المسلمين وأن يعيش مجتمعاتهم، وحضرتك قلت أنه كلامه هذا ينسحب على المسلمين في الأوطان العربية. نعم. وعلى الجالية الإسلامية هناك أيضا.
نعم.
وقد تسربت إليها نفس العيوب.
نعم.
طيب، يعني علاقتكما علاقة غريبة، أنت تقول أنك أفدت منه. نعم. وتعلمت بين يديه، وهو يقول في حدود ما وصلنا أنه أفاد منك وتعلم بين يديك، أيكما تعلم من الآخر؟
والله وإحنا تعلمنا من بعض. يعني أنا أحب، يعني لما كنت في أمريكا الحقيقة مع الأسف الشديد قلبة لما تجد إنسان يتكلم معك في الدين في الإسلام، مشكلة كبيرة يعني. فلما كنت ألتقي بعمر كان يتحدث إلي إلى يعني في الإسلام، فحتى هو سألني من كم يوم، الكلام ده أول امبارح، سألني هذا السؤال، قال لي ليه كنت عندي سؤال كان نفسي أسأله لك بقالي سنتين، ليه كل مرة ما باجي أتكلم معاك عن الإسلام بتبتسم؟ فقلت له، كان ردي ليه، قلت له لأني كان بتبقى عاملة زي الموسيقى على ودني، ما حدش بيتكلم في الدين، فكنت دايما بحب أقعد معاه يعني بتونس بيه. فكنا بنتكلم مع بعض، كان بياخد مني وأنا باخد منه، فيعني كنا بندي البعض.
ماذا كان أخذ منك وماذا كنت تأخذ منه؟
والله هو كان يأخذ مني ما لا يفهمه باللغة العربية، وأنا كنت أخذ منه ما لا أفهمه عن عادات وتقاليد الشعب الأمريكي، وما يعني يجوز أن الواحد يعني يقوله، والحاجات المفروض الواحد ما يقولهاش، وال يعني إزاي الواحد يعني يعرض القضية باللغة بتاعته مش باللغة بتاعتنا. يعني في أمور لما تيجي تدخل في الموضوع ليها أسلوب، هما ليهم أسلوب، إحنا أسلوبنا العربي يعني لا يصلح معهم، فبعد سنوات ابتديت أفهم هذا الأسلوب والحمد لله يعني ربنا يسر الحال.
هل تحس يا أستاذ أحمد أنه في نوع من النقص في الدعاء المتحققين بالعلم الشرعي الفاقهين للواقع الأمريكي الآن؟
بشكل كبير جدا في نقص شديد في كل شيء، في العدد وفي اليقين، بمعنى يعني الثقة بالنفس يعني حتى الدعاء اللي هم اللي عندهم العلم الشرعي واللي عندهم اللغة برضو ما عندهمش الشخصية ان هو يعني يواجه الناس ويتكلم ويتحدث ويفتح المواضيع، هو اللي يسعى لفتح المواضيع. هو دايما بيستنوا لما حد يسألهم، طب الناس مش سائلة اصلا. انت لازم
نبادر ونختار.
انت لازم تبادر وانت لازم تدخل في الموضوع وانت لازم يعني تعمل اي عذر ان انت تفتح هذا الموضوع يعني بشكل او باخر. انا حتى كنت بقول في خطبة من الخطب الجمعة يعني مش خدعة، كحيلة من الحيل ان الواحد يفتح بيها هذا الموضوع. قلت لهم يا جماعة احنا مسلمين، لما حد يقول لك how are you، كيف حالك، ما تقولوش I'm fine thank you، ما تقولوش انا بخير، قل له الحمد لله واسكت. هقول لك ايه الحمد لله دي؟
قل له ده باب للسؤال.
يبقى ده باب للسؤال.
جميل. سنعود لهذا الحوار بعد ان نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الاخ محمد من الفيوم، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟
اهلا بكم ومرحبا.
ومرحب بضيوفك الكرام.
اهلا بك، تفضل.
الاخ احمد والاخ اللي معاه، بنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكثر من امثالهم كثير.
امين يا رب.
علموه العربيه وقولوا له ان في عدش قناه الكوبي بس عليه دلوقتي في اكثر من 40 قناه. لكن
طيب، هو انقطع الاتصال الهاتفي لكن واضح من المدخل انه بيقول فيه 400 قناه. إذا قناة الرحمة يعني لها ميزة خاصة فيما تعرض من مضمون ومادة إعلامية. في اتصال من الأخ أحمد من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم يا دكتور حسام.
أهلا بك، تفضل.
ونرحب بكم بضيفكم الكرام الأستاذ أحمد والأخ المهتدي عمر، ونرحب به الإسلام. وأرجو أن يعني تقول له السؤال ده يا دكتور حسام.
نعم.
أنا سمعت إنه هو الأستاذ أحمد قال إن الأستاذ عمر قال إن يعني حمد الله إنه هو دخل الإسلام قبل أن يرى المسلمين.
نعم.
فأرجو بس يعني أن تقول إن بفضل الله أمة الإسلام ما زالت بخير، وإحنا إن شاء الله إن كان فينا شر أو الأهل السوء أو اللي من المسلمين اللي مش ملتزمين وكده.
نعم.
عدد كثير، فلسه والحمد لله أهل الخير كتار جدا جدا جدا، وبإذن الله إن شاء الله النصر الإسلام قادم إن كان عاجلا أو عاجلا بإذن الله تعالى.
جميل.
وألف والله إحنا بنقول له الحمد لله إنك أنت ربنا هداك الإسلام ونجاك من النار، هذا ما نقدر نقوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. احنا طبعا يعني احنا نميل ونجنح دائما الى الاستبشار بالمستقبل، ونميل الى رؤية نصف الكوب المليء وليس الى رؤية نصفه الفارغ. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه علمنا ان نبث البشارات على الطريق دائما، لكن هذا لا ينبغي ان يقف حائلا بيننا وبين ان ننقد اوضاعنا الحضارية، لانه طول ما في استنامة الى ان الامور تمضي حنطة وعسلا، وأن كل شيء على ما يرام، وأننا نؤدي كل ما في الوسع والطاقة، الاستنامة إلى هذه الحقائق سيكون مخدرا نفيق منه على مزيد من الكوارث. فنحن من أنصار الإعلام الإسلامي الذي يجعلنا نجتلي صورتنا في المرآة كما هي بلا أصباغ ولا مساحيق، ولا يمنع هذا من أن نبث البشارات على الطريق دائما. وأتفق معك على أن الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. سأعود إليك يا أستاذ أحمد لأني ألمح في عينيك تعليق، لكن أود أن أطرح سؤالا على أخونا الأخ عمر. What's your impressions when you are listening to Quran recited by others?
The Quran is something that I play it in my house constantly because it's something that it's like a natural sedative. It makes you feel so calm, and it makes me feel very secure, and it has a purifying effect on the soul, which you can recognize immediately. It's something that no Muslim actually has an excuse to have a bad day or to have any bad feeling inside himself, because the Quran, you can listen to Quran or recite Quran and have that calming effect on your soul. Take that time out to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And this is something that is very special. It's a very special thing about our religion. Mm. Alhamdulillah. Mm.
I want to ask you one more question. How could Quran help you seeking the right path?
Through its simplicity is one way, through the just the how simple the message actually is. The message of Tawheed is enough for anyone to grasp. But on the same time, if someone is seeking something very profound, you have it through the study of the names of Allah, His attributes and His power, and all of these things, through the character of the Prophet alayhi salam. You know, so all of these things are there for anybody who seeks it. So it's an encompassing religion that's for everybody.
طرحت عليه سؤالا حول القرآن وعلاقته بالقرآن وما انطباعاته عندما تتلقى مسامعه آيات الله تتلى من المشايخ أو تتلى من قارئ للقرآن. فقال لي إن هناك أناسا يؤثرون أن يهدئوا أعصابهم بسماع الموسيقى، لكن هو لا تهدأ أعصابه إلا عندما يسمع قرآنا. وربما ما ذكره الأخ عمر بالفعل يتعانق مع الحقائق المقررة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هو الأخ عمر بيقول عندما يسمع القرآن يحس هدوءا في نفسه، سكينة بين حناياه لا تأتي إلا عندما يسمع القرآن. وطرحت عليه سؤالا كيف يمكن للقرآن أن يعينه أو أن يبصره بالطريق الصحيح التي ينبغي أن يسلكها وأن يتخذها في هذه الحياة. فذكر لي أن القرآن يذكره دائما بحقائق التوحيد ويعرض الحقائق ببساطة، وبوسع القرآن أو بمقدور القرآن دائما أن يأخذ بنواصينا إلى الخير. أخ أحمد، عمر أنت تعرفت إليه في وقت يدوب كان لسه معتنق الإسلام، ودارت بينكما حوارات. ما الموضوعات التي كنتما تتعرضان لها أكثر عندما تتحاوران في أمور العقيدة الإسلامية؟ إيه أكثر موضوعات كانت محلا للإثارة؟
نمرة واحد كانت الدعوة.
الدعوة
الدعوة بالنسبة لنا كانت شيء مهم جدا للمسلمين وغير المسلمين. إصلاح حال المسلمين في المجتمع الأمريكي، ده كان من الموضوع الثاني. إنما الأساس هو كانت الدعوة، ولذلك يعني حتى فكرنا إن احنا نعمل كذا مشروع في هذا الأمر، من حيث ان احنا نروح بعض الكنائس ونتحدث اليهم، او ان احنا نقابل بعض القساوسة ونتكلم اليهم عن الاسلام، او ان احنا
قبل ما نتعرض لهذه النقطة يعني، طب والمراكز الاسلامية اللي في الولايات المتحدة الامريكية لا تنهض باي دور دعوي؟
هو الحقيقة حصل بعد كده قدر الله، يعني ان انا وهو انتخبنا في مجلس ادارة المركز الاسلامي، وكان لي الشرف اني
في ولايه تينيسي،
في الولايه التينيسي في مدينه ميرفيسبورو، وكان لي الشرف ان انتخبوني بقيت رئيس المركز لمده بعض سنتين يعني. انما الحقيقه برضو بنصطدم بايه، ان القرار ما هوش قرار فردي. بنرجع تاني ان القرارات لازم ناخد راي الاغلبيه، والاغلبيه دايما بتبقى خايفة من الأحسن الناس تزعل، الناس التانية تزعل. طب هما ما بيزعلوش لما بيتكلموا عليك، ما انت لازم تدافع عن نفسك، لازم تشرح وجهة نظرك. ما لا، هو دايما حالة السلبية، وان احنا نخلينا احنا ماشيين في الجنب الحيط. ولذلك احنا خدنا موقف فردي انا وعمر، وقررنا ان احنا نتصل بكنائس او بجامعات او وفعلا عملنا عمل محاضرات في الجامعة عمر، وأنا برضه عملت محاضرات في الجامعة نتكلم عن الإسلام.
جميل.
والحقيقة كان ليها رد فعل طيب جدا يعني.
سنعود إلى حواراتكما مع المجتمع الطلابي هناك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ولاية تينيسي تحديدا بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأخ وليد من أسوان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
أهلا بكم ومرحبا.
برحب بك وبضيوفك.
أهلا بك.
وعايز أهني الأخ عمر. Brother Omar.
Yes.
Congratulations and welcome here in Egypt. We are very, very proud of you. thanks a lot. And I just want to ask you, you know, I've heard that you, actually all of us are sad about Muslims today and their attitudes and their, you know, morals and these kind of things. And I just want you to tell me that what is the most terrible thing that you didn't expect to find it from a Muslim, you know? The most horrible thing that you think Muslims are doing all over the world. And I hope you, finally, I have a request from you that you pray for all Muslims, that God could help them to reach the right path. You know, many Muslims are just Muslims in the papers and the passports and their IDs. I hope really from the deepest of my heart that God could gather all of us in the paradise, inshallah.
جزاك الله خيرا أخ وليد.
شكرا.
جزاك الله خيرا. You want to reply?
Yeah. I'll rephrase the question a little bit. Instead of saying what's the worst thing I see from Muslims, let's instead ask the question: what is something that, as an objective observer from perhaps another angle, because as a Muslim convert or revert, I see things differently than someone who's born in Islam. So let's ask instead, what's something that I feel from viewing it from my angle that Muslims need to work on? In my opinion, and, you know, Allahu alam, but it's my opinion that Muslims need to work on beautifying their souls. This is something very important. Actually, a lot of Muslims forget that the first masjid in Islam was not the masjid in Medina. It was actually a very small masjid that if you saw it, you wouldn't recognize it. Because the first Muslims were not interested in, you know, having everything beautified on the outside. They were working very hard to beautify their inner soul, to purify their heart, and to make their inside beautiful. Because an inner change brings out outer results, and that's a fact. So this is the answer to the question from my angle, that we need to examine ourselves, and instead of asking Allah subhanahu wa ta'ala when His justice or mercy will come, we have no right really to ask Allah subhanahu wa ta'ala where is He, but He has every right to ask us, where are we? Where are you at? And this is something I've heard many Muslim scholars ask, and we need to pay attention to that question.
جزاك الله خيرا إجابة رائعة. قبل أن أعود للأخ أحمد مرة أخرى، معنا الأخ مدحت من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم. أهلا بكم ومرحبا.
أهنئك على هذا البرنامج.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك إن شاء الله. برحب بسيادة الضيوف الشيخ أحمد والأخ عمر إن شاء الله.
أهلا بك.
بس لي يعني رجاء من حضرتك بإذن الله.
تفضل.
ياريت يكون في برنامج مثلا كالمناظرة، يعني مثلا بيجيب واحد مسلم مع واحد من الديانات الأخرى حتى لو هو أجنبي، يعني مش لازم بيكون مثلا عربي أو مصري.
نعم.
حتى تتضح الحقيقة أكثر من هذا يعني.
نعم.
وحياك الله وجزاه وجعله الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. معنا أخ آخر، الأخ مدحت بس هذه المرة من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
أهلا بك ومرحبا.
بنرحب بحضرتك وبنرحب بالأخ عمر.
أهلا بك، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا أخي. أنا بنهنيه على دخول الإسلام، وربنا يجعله ذخر الإسلام والمسلمين بإذن الله.
آمين يا رب. آمين.
ماشي يا دكتور، بارك الله فيكم ونفع بكم.
جزاك الله خيرا.
جزاك.
أنا أود معنا مكالمة أخرى من الأردن. تحياتنا لأهل الأردن جميعا. كلمة من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك ومرحبا.
أنا بحييك والله على هذا البرنامج الطيب اللي دفعة قوية للمسلمين أولا.
جزاك الله خيرا.
اللي بتحس أنه طبعا يعني كيف قد إحنا مقصرين كتير بصراحة، يعني لما الواحد بيشوف أشخاص زي كده بحس أنه مقصر.
نعم نعم
صراحة، يعني إذا كان إنسان لا ينطق بالعربية فما بال إحنا يعني اللي ولدنا عرب ونتكلم باللغة العربية.
نعم نعم.
ويعني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب. آمين.
وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الأخ وليد كان قد طرح سؤالا على أخينا المهتدي الأخ عمر، ما الذي يراه سيئا، ما أسوأ شيء يراه في المسلمين وفي العالم الإسلامي؟ لكن الأخ عمر بأدب الإسلام وبخلق الإسلام الرفيع قال أو اقترح أن تعدل صيغة السؤال، ما الذي يتعين صنعه لنكون في الوضع الأفضل. وأظن أنه طرح الأمر بحصافة. هو من زاويته يرى أنه من الأوفق أن ندرس تجربة المسلمين الأوائل، وأن ندرس تجربتهم الدعوية وكيف أقاموا مجتمعا، لأنهم بدأوا بإصلاح ذواتهم أولا، بتنقية أنفسهم أولا، بإخلاص نيتهم أولا، بإمحاض النية لله رب العالمين أولا، بتخليص القلوب من أوشاب حب الدنيا. ثم الوعاء بدأ ينضح بما فيه، بدأوا ينقلون هذه العدوى الحميدة إلى المجتمع المحيط، فكانت تجربة المدينة. إذن إجابة الأخ عمر تستحثنا على أن نطهر ذواتنا وأنفسنا، ثم الوعاء بعد ذلك ينضح بما فيه. أخ أحمد، ثمت صعوبات تواجه المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المؤكد أنك لمست هذه الصعوبات. في رأيك أنت، ما أبرز صعوبات كان المسلمون سببا فيها في الجالية الإسلامية هناك، وما أبرز صعوبات تفرضها طبيعة المرحلة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟
هي الصعوبات اللي سببها المسلمين في الولايات المتحدة أساسا هو عدم اتباعهم للقرآن والسنة. أساسا يرجع لذا، هم لو يتبعوا القرآن والسنة مش هيبقى عندهم أي مشاكل. السبب الحاجة التانية اللي حب أنبه ليها، المسلمين ليس لديهم أي مشكلة أو عقبات في الولايات المتحدة من حيث الدعوة. يعني ما عندهمش أي مشكلة، يعني ما فيش أي عوائق تمنعهم ان هم يعملوا دعوة. لم اجد اي باب مغلق، حتى لو كنيسة مقفولة قدامنا ان احنا نعمل دعوة. وده
من وجهة نظر حضرتك، ده حضرتك كده بتعدل فهما شائعا لدى المسلمين انه في عوائق وانه في سدود وحدود وقيود، وانه المد اليميني عامل مشكلات كبيرة. انت بتقول انه مجتمع مفتوح والنقص يأتي من زاويتنا نحن.
بالضبط بالضبط. هو المشكلة اللي ممكن تكون موجودة مشكلة عمل، ان واحد يلاقي عمل. ده بس، يعني ممكن دي تكون المشكلة الوحيدة، ان واحد يعني يتعين. دي بس المشكلة، انما اي حاجة تانية لا، الباب مفتوح تماما على مصراعيه. يعني انا فاكر كويس ان كان في كنيسة وكان جايبين قس متحدث يتحدث عن الإسلام. وكان بيقول أكاذيب يعني عن الإسلام. وقصة آخر هو اللي اتصل بي قال لي تعالى رد عليه قدام الناس كلها، ورديت عليه وكان ردي عنيف جدا جدا، وفوجئت بأن الناس جاية بتشكرني بدل ما تضربني. يعني فالناس عندهم،
إذن هم ضامئون إلى معرفة
جداً
الحقائق
جدا. أنا أقول لحضرتك على حاجة، ودي ممكن معلومة أنا قلتها لحضرتك قبل التسجيل، إن أكتر من 50% من اللي بيحضروا الكنائس في الولايات المتحدة لا يؤمنون بعقيدة التثليث. ولما بيسمعوا التوحيد يعني بيبقوا مفتوحين تماما ليه. هو في عيب عندنا احنا، ان احنا ما عندناش الجرأة ان احنا ندخل ونتكلم ونتحدث. بس انما
قد يكون ما عندناش علم نفند، هذا برضو قصور علمي.
انا ما عنديش مع يعني ما اعتقدش ان في ناس كتيره عملت الحكايه دي وما عندهمش العلم ده. انما هي جايه ما اعرفش يمكن النيه، هو لو حسنت النوايا فالامور بتتيسر يعني. يعني انا اتذكر ان في واحد اسلم، او دي قصه حقيقيه، في واحده اسلمت من غير ما تتحدث كلمه واحده. يعني في واحده تسببت في اسلام 11 فرد من غير ما تتحدث كلمه واحده في المدينه اللي احنا فيها، انها بس مجرد انها ادت فلاير او بامفلت للمراه، قريتها اسلمت، جوزها اسلم، بنتها اسلمت، جوزها الثاني اسلم، والاولاد اسلم. 11 فرد يعني.
مع الاسف انسلخ بساط الوقت من تحت اقدامنا، واستاذنكما في حلقه ثانيه في الاسبوع القادم ان شاء الله لنتم هذا الحوار الممتع. Finally, in 1 minute, in your opinion, in what way you can serve Islam in the future?
By, again, this is my opinion, but by working on myself, because I think it's very important that what we say in English, we say like begets like. In other words, as you are, that's what you will produce, and that's what you will attract. And so I think if we can work as Muslims, and me especially, can work on, you know, the nafs, work on the ego, and work on getting rid of anger and envy and, you know, all of these things, relying on other than Allah subhanahu wa ta'ala. If we can work on that and you change yourself, you will see that the people around you start to change, and you will see that circumstances start to change.
سألته ختاما على أي صورة يتوقع أن يخدم الإسلام في المستقبل أو في العمل الدعوي المستقبلي، فقال إن جهودي ينبغي أن تنصب أولا في حدود ذاتي، بأن أعكف على ذاتي إصلاحا وتهذيبا وضبطا للمسار، ثم بعد ذلك كما قلنا الإناء ينضح بما فيه، أستطيع أن أمد الجسور إلى الآخرين وأن أتواصل معهم أخذا وعطاء. طبعا الحلقة لم نوفي فيها كل النقاط المطلوبة، فأستأذن إخواننا المشاهدين في جزء ثاني لهذه الحلقة في الأسبوع القادم، ومعنا مفاجآت كبيرة الأستاذ أحمد سيأتي بها، ولن نفصح عن هذه المفاجآت في هذه الحلقة، لكن الحلقة القادمة سنتم فيها ما بدأناها إن شاء الله. في نهاية وذيل الحلقة أو الجزء الأول نشكر الأخ عمر، thank you for joining us، ونشكر أيضا الأستاذ أحمد رجب، شكرا أستاذ أحمد على مشاركتك لنا،
جزاك الله.
وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتم هذا الحوار. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا.